اضغط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فمع تفسير بعض الآيات من سورة النحل، مطلعها قول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، الآية. قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل، العدل الذي منه إعطاء كل ذي حق حقه، وهو الوسط بين الأمرين، لا ظلم ولا لا وكس ولا شطط. إن الله يأمر بالعدل، ومن صوره كما قال الله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن. كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، هذا عدل. وقوله سبحانه بعد ذلك: فمن تصدق به فهو كفارة له، فهذا العفو يسمى الإحسان. فعلى ذلك الآية فيها شيء من التفصيل، وقلما يوجد مثله في الكتاب العزيز. فالمعنى: إن الله يأمر بالعدل ويرشد إلى الإحسان، أو يقال يأمر بالعدل، الأمر بالعدل أمر إيجاب، والأمر بالإحسان أمر استحباب. هذا وجه. ليس الحكم بواحد في إن الله يأمر بالعدل والإحسان، العدل واحد، قال أنا أريد العدل، يجب أن يكون هناك عدل، لكن ترشده إلى الإحسان، الأمر بالإحسان أمر إرشاد. فمن الإحسان هنا، الإحسان من صوره أو له عدة معاني، ولكن له معنى هنا لما ارتبط بالعدل أخص من المعنى العام. معنى الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، ورقبة الله. معنى الإحسان الرحمة، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فمن معاني الإحسان الرحمة، منه مراقبة الله سبحانه وتعالى، ومنه العفو كما سيأتي بيانه بالتفصيل إن شاء الله، ومنه فعل النفل بعد الفرض. أنا مثلا أخرجت الزكاة الواجبة علي، وبعد ذلك زدت عليها من الصدقات، هذا إحسان. وليس لأحد أن يلومني ويقول: لماذا زدت على الزكاة شيئا قليلا؟ يقول: هذا إحسان، والله قال: ما على المحسنين من سبيل. فالمتطوع ما فيه سبيل للومه، ليس هناك سبيل للوم المحسن، لأن المحسن لما يفعل ما يفعل إحسانا، وقد صلى الظهر ولم يصلي السنة، لا تلومه لوما شديدا، إنما هو فقط تذكره بالخير، لكن ما عليه من سبيل. حجة الفريضة لا تلومه إذا لم يحج، النافلة أعطاك الذي لك لا تلومه إذا لم يزيدك. فهذا قوله. والإحسان، فالأمر بالإحسان الذي هو مقابل للعدل أمر ندب وإرشاد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان أي ويرشد إلى الإحسان أيضا الذي من صوره العفو، وعلى ذلك أدلة كثيرة جدا في الكتاب العزيز. أولها ما سمعتم من قول الله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، كله عدل. فمن تصدق به، من يعفو عن هذا الحق، فهو كفارة له. قيل كفارة لأولياء الميت الذين هذا حقهم، قيل كفارة للميت يعفى عنه قدر ما عفى بالأصحاب، بل أظهر الأول. من ذلك: وجزاء سيئة سيئة مثلها، هذا عدل. فمن عفى وأصلح فأجره على الله، هذا إحسان وفضل. من ذلك: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، هذا عدل، تعاقب بمثل ما عوقبت به، فهذا عدل. لكن قال تعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور، إرشاد إلى الفضل الذي هو الإحسان. ومنه في التنزيل: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فمن ظلم جائز له أن يظهر بالسوء من القول، قل فلان ظلمني، فلان أكل مالي، فلان ظلمني، فلان أكل مالي، يشهر به، يشهر بالظالم، هذا وجه. يقول تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما، إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، إرشاد إلى العفو. فهذا هو الباب: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، يأمر بالعدل والإحسان. مقولة نرددها بعض الناس وهي: الرحمة فوق العدل. قولهم الرحمة فوق العدل كان يريدون بها أن الرحمة يعني أجرها أعظم من القصاص، العفو أجرها أعظم من القصاص، لا بأس. لكن إذا كانوا يريدون به إسقاط حدود الله، فهنا يتأتى الحكم على قولهم بالبطلان، أنهم يهدرون الحدود. يأتي العلماني مثلا يقول: يد السارق تقطع، يا أخي الرحمة فوق العدل، يعني يريد بذلك إسقاط الحد. لكن محل قولهم الرحمة فوق العدل العفو لك يا من تريد القصاص أفضل من القصاص، لكن لا يقال الرحمة فوق العدل عموما، كلام حق يريد به باطل، يريد به باطل. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى وإيتاء ذي القربى. من ذوي القربى هنا؟ القرابات. هل لهم حقوق؟ الله قال: وآت ذا القربى حقه. فلذوي القربى حقوق. قال بعض العلماء، وهذا أحد المستندات للقائلين: في المال حق سوى الزكاة. الرجل لما قال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، لما بين له النبي الزكاة قالوا: في المال حق آخر، حق الضيف، الضيف له حق، حق ذوي القربى، وآت ذا القربى حقه. والنزاع قائم في هذا الاستحباب أو على الإيجاب. فالقرابات هنا الأرحام، الأقرب فالأقرب، أمك أباك، أختك أخاك، ثم أدناك، الأقرب فالأقرب. ومن العلماء من يقول: يدخل في ذوي القربى هنا قرابات رسول الله، فلهم حق، لهم حق ثابت ذكره الله في الفيء وذكره الله في الغنائم. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى قرابات رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، فقرابات رسول الله لهم حق. لم يقل أذكركم الله في أهل بيتي، فلهم حق. وعلى ما ينقل عن عمر بن عبد العزيز أنه اختار وجها كهذا لما عمم، لما كان الأمويون يلعنون آل بيت رسول الله على المنابر، وولي عمر ابن عبد العزيز الخلافة صعد على المنبر، وفي نهاية الخطبة كان ناس يتوقعون منه أن يقول مثل سابقيه من الأمويين، بدل اللعنة بقوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فرح الناس بهذا فرحا عظيما جدا، لأنه وضع الأمور في نصابها، أمر بإيتاء ذوي القربى حقهم على العموم، ونهى عن واستدل بالآية وينهى عن الفحشاء والمنكر. ولذا ترى كثيرين جدا من الأئمة يختمون خطبهم بهذا الكلام، أن لم أقف له على سند، لكن هذا كلام متداول يعني، يختمون خطبهم بهذا، لأنهم فرحوا بصنيع عمر بن عبد العزيز فرحا عظيما لما تلا الآية، فلذلك انتشرت. وإيتاء ذي القربى، قدر كم حق ذو القربى؟ الله قال لينفق ذو سعة من سعتي، وليس لهم شيء مقدر إلا في أنصبة الفيء والغنائم شيء آخر لقرابة رسول الله، لكن أقرب أقرباؤك أختك أخوك عمك ابن عمك لم تحدد لهم أنصبة من العطاءات، من العطاءات لما في المواريث فالمواريث شأن آخر. وينهى عن الفحشاء، وهو كل ما فحش من الأقوال والأفعال، كل ما فحش من الأقوال والأفعال، فالزنا فاحشة، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، زواج امرأة الأب فاحشة ووقتا. وما فحش من الأقوال أيضا، قول النبي عليه السلام لعائشة لما قال بئس أخ العشيرة، لما قال اليهود السلام عليك يا محمد، قالت وعليكم السلام واللعنة، واشتدت، قال يا عائشة إن الله لا يحب الفحشة ولا التفحش. أمنه لم يكن رسول الله بالفاحش ولا بالبذيء، فكل ما استنكر من الأقوال والأفعال والمعتقدات فحش، فحش والعياذ بالله، سواء كان فعلة أو كان قولا. وينهى عن الفحشاء والمنكر، والمنكر ما استنكره الشرع، وبعد الشرع ما استنكرته العقول الصحيحة السوية المؤمنة، والبغي، البغي ظلم العباد، المنكر ما تستنكره العقول وتستوحشه العقول، واحد يشرب خمر في حق نفسه منكر، لكن البغي الذي هو التطاول على الناس كالكلام في الإثم والعدوان، الإثم الآثام التي بينك وبين ربك، لا تغض البصر، تسكر في بيتك، تشرب دخان، إلى يعني غير ذلك من الآثام التي تتحملها. أما العدوان والتعدي على الآخرين ظلم العباد الآخرين، فهذا الإثم والعدوان، وقد يتناوبان، قد يدخل هذا في معنى هذا تحت قاعدة إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، ما معنى إذا افترق اجتمع وإذا اجتمع افترق؟ لها أمثلة كثيرة جدا. اصطلاح البر والتقوى. البر عمل الخير، التقوى تقوى المعاصي، لكن قد تدخل أعمال البر في معنى التقوى التي يتقى بها عذاب الله. فإذا جاءت كلمة التقوى منفصلة دخل في معناها البر. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، لكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمفون بعدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء ضريحنا أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون. ومن أوضح الأمثلة في ذلك اصطلاح الإسلام والإيمان. اصطلاح الإسلام والإيمان اجتمع في حديث جبريل. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فهي أعمال القلب في القلب. لكن الإسلام معنى الإيمان بالله، تشهد باللسان أيضا، لكن الإسلام أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، فهذا أخذ وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فالإسلام أخذ المعنى الظاهر والإيمان أخذ المعنى الباطن. هذا لما جاء مجتمعين فرق بينهما في المعنى. قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، يعني فقط ظاهرا، لكن الإيمان لما يدخل الإيمان في قلوبكم. لكن إذا جاء الإيمان وحده دخل في معناه الإسلام، دخل في معناه الإسلام. قال الرسول لله عبد القيس أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وذكر شيئا من الحديث. فأدخل في معنى الإيمان الإسلام. فإذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع في المعنى، هذا أخذ معنى هذا. كصلاح الفقراء والمساكين، المسكين إذا جاء مع الفقير، الفقير أشد من المسكين، لكن إذا جاءت كلمة المسكين وحدها إطعام 10 مساكين دخل في معناها الفقراء. اصطلاح البر والتقوى، اصطلاح الإثم والعدوان، نعم اصطلاح الرحمة والمغفرة، اصطلاحات كثيرة جدا يقال عنها إذا افترقت اجتمعت. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هذه الاصطلاحات يقال إذا افترقت اجتمعت. قال تعالى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم أي يذكركم لعلكم تذكرون، أي يذكركم لعلكم تتذكرون. يروى بسند في ضعف أن أكثم بن صيفي لما بلغه خروج النبي عليه الصلاة والسلام، كان شيخا في قبيلته في بلاده، ذهب وأرسل أخا له، أرسل أخا له ينظر ما أمر النبي محمد عليه الصلاة والسلام بما يؤمرني. فرجع صاحبه بعد أن سمع من النبي عليه الصلاة والسلام، قال تكلم كلام طيب كثير، لكن الذي عقلته من كلامه هو قوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فأخذت الآية بتلابيب أكثر ابن صيفي وجاء مسرعا إلى رسول الله كي يعلن إسلامه. فالآية فاذة جامعة، يدخل في إيتاء ذي القربى كما تقدم أرحامك أقرباؤك، لهم عليك حق، لهم عليك حق، الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ومن أعظمه وصل الأرحام، وصل الأرحام. وقد قال عليه الصلاة والسلام من سره أن ينسى له في أثره أو يبارك له في رزقه فليصل رحمه. وليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. وحتى لو كان ذو الرحم كفارا، إن لي رحما يا رسول الله أصل ويقطعون، أعطي ويمنعون، أعف ويسيئون، أحلم ويجهلون، قال لن يجل معك من الله عليهم ظهير ما دمت على ذلك. وكأنما تسفهم المل حتى لو كان كافرا. وإن جاهداك يعني الوالدين على أن تشرك بما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما دنيا معروفة. وجاءت أسماء بنت أبي بكر إلى رسول الله قالت يا رسول الله إن أمي أتتني وهي راغبة وهي مشركة أفأصل أمي؟ قال صلي أمك. وفيها لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم ليس سبب نزول لكن يسوقونها في تفسير الآية. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان إيتاء وإيتاء الإيتاء الإعطاء ذي القربى. وكلمة الإيتاء لا تقتصر على المال إنما حق الوصل يعطونه، حق الشفاعات، حق الاستضافات، إيتاء ذي القربى. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان الله، آية فاذة وجامعة. ثم قال تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم. فالعهود يوفى بها حتى مع الكفار. وما المراد بعهد الله؟ كل عهد أخذه الله عليك، وكل عهد أيضا أعطيته للبشر داخل في عهد الله، لأنك عهدتهم بالله أن تفعل كذا وكذا وكذا. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيته للطائفين، عهد. وقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عهد. يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود، كل العقود التي تعاقدت عليها ما لم تخالف الشرع يلزمك الوفاء بها. العقود التي بين الناس بين المسلمين وبعضهم، قال الرسول عليه السلام ينصب لكل غادر لؤي يوم القيامة عند إيسته، هذه غدرة فلان ابن فلان. من ذلك أيضا قال الرسول إن حق إن حق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج، يعني زوجت ابنتك لزوج وأعطاك عهودا أو أنت أعطيتها عهودا تلزم بهذه العهود، ما تقول أغشه وتخطط للتأمر عليه كي تضحك عليه. إن حق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج. شروط البيوع ما لم تخالف نصا تلزم بها، تلزم حتى العهود مع الكفار يلزمك الوفاء بها وإن كانوا ملاحدة وإن كانوا كفارا. لكن إذا خفت منهم أن يغدروا بك فلك حينئذ أن تقول يا جماعة العقد بيني وبينكم انتهى حتى تكونون على درجة واحدة من العلم، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم. يعني قل لهم خلاص يا جماعة العقد اللي بيني وبينكم انتهى على سواء، يعني حتى تستوياني. وإن كانوا كما أسلفت كفارا. ورسول هل يجوز العهود مع الكفار؟ نعم تجوز العهود مع الكفار. الرسول كان في هدنة مع كفار قريش عام الحديبية مدة لا يعتدي عليك أحد منا، ولا اتفقوا على اتفاقيات وعقدت الهدنة على ذلك، عقدت الهدنة على ذلك. ولذلك كان حتى عند الكفار وإن كانوا يغدرون، لكن هرقل لما سأل أبا سفيان إذ كان أبو سفيان كافرا هل قاتلتم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قال قاتلناه. قال كيف كانت الحرب بينكم وبينه؟ قال الأيام بيننا دول ننال منه وينال منه وننال منه. قال وكذلك الأنبياء ثم تكون لهم العاقبة. لكن هل يرتد أحد منهم من أتباعه سقطة لدينه أو سقطة لدينه؟ قال لا. المهم أبو سفيان أراد أن يغمز في الرسول فقال هل يغدر؟ هرقل يقول لأبي سفيان هل يغدر؟ قال لا يغدر، ولكن في مدة معه، يعني في هدنة ما ندري ما هو فاعل فيها، يعني يمكن يغدر. ما وجد شيئا يقول في الرسول، قال وما مكنتني نفسي من كلمة أقولها، يعني أدخل فيها شيئا إلا هذه الكلمة، ولكن في مدة يعني هدنة لا ندري ما هو فاعل فيها. زل العقود مع الكفار، فإن المسلمين ضعفاء، هل يجوز لهم أن يتحالفوا مع قوة كافرة أخرى للذب عن ديارهم ولتقليل الضرر؟ نعم، الرسول نفسه محمد عليه الصلاة والسلام لما رجع من الطائف وقد آذاه أهل الطائف ورموه بالحجارة وفعلوا به وفعلوا، وكان عمه أبو طالب قد مات وتقوت عليه قبائل قريش، نزل مستضعفا غريبا، يعني نزل مستضعفا جدا. في فماذا سيصنع المشركون؟ يستعدون لقتله. فنزل في جوار المطعم بن عدي، وكان رجلا كافرا لكن كانت له هيبة وقبيلة، فحمل المطعم بن عدي سيفه وأمر كل أتباعه وقبيلته أن يحملوا السيوف للدفاع عن رسول الله. الله يؤيد الدين برجل فاجر. فخرج لقريش أنه قال إن محمدا قد نزل في جواري، من اعتدى عليه أو ناله بسوء كانت الفيصل بيني وبينه، وهو رجل كافر، ولكن الرسول حفظ هذا الجميل له، فقال يوم بدر، صار بدر، لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنة الأسارة لأتركتهم له، اعترافا بماذا؟ بالجميل الذي فعله فيه. الرسول تحالف مع قبيلة خزاعة الكافرة التي تعبد الملائكة ضد كفار قريش ومشركي الطائف بني بكر بن سعد، وتحالف مع يهود بني قريظة ضد الأحزاب، لكن اليهود غدروا آنذاك، وقال ستصلحون الروم صلحا أمينا فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم. فكانت هناك مصلحة من مهادنة الكفار أو الاتفاقيات بينهم لدفع الشر عن المسلمين، سلك المسلمون هذا السبيل، سلكه الرسول محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فإذا عهدنا قوما عهدا، وإذا عهد وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. وكان بين المسلمين وبين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه مدة وهدنة، بين الروم وبين معاوية هدنة في زمن معاوية، فاقترب وقته على الانتهاء، فحرك معاوية الجيوش تجاه الروم، فناداه مناد من أصحاب رسول الله يا ابن أبي سفيان، وفعل غدرا، وذكره بحديث الرسول من كان بينه وبين قوم عهد إلى آخره، فأوقف معاوية الجيوش عن التقدم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صلاة العشاء. حياكم.